شبكة أجيال الإذاعية تقدم القصة الإذاعية صانع المتفجرات الشعرية محمود درويش، رحلة في صدى المعاني. كاتبة القصة الصحفية الألمانية نؤومي شنايدر. ترجم القصة من الألمانية إلى العربية حكم عبد الهادي. الأصوات: سماح نصار، حكم عبد الهادي، عبد الرحمن عثمان. تنسيق المقابلات: أسماء فتحي. أعداد النص: حكم عبد الهادي، سماح نصار، وعارف حجاوي. مونتاج وإخراج: وليد نصار.
منذ وقت قصير إلى حد ما بثت إذاعة معروفة وواسعت الانتشار في ألمانيا، وهي دوتشلاند راديو كولتور، بثت قصة إذاعية حول محمود درويش. من الممكن أن يقال أن هذا حدث عادي بالنسبة للعرب، بالنسبة للألمان بالذات هذا حدث غير عادي، لأنه في الواقع ألمانيا معروف تاريخيا أنه خاصة في عهد هتلر كيف حدثت الهولوكوست وكيف كان مصير اليهود في أوروبا حتى، مش بس في ألمانيا. فلذا في حرص شديد وخطوط حمراء موجودة بالنسبة للإعلام الألماني. الكاتبة هنا اللي هي نؤومي شنايدر كاتبة شابة وأخذت عدة جوائز في ألمانيا لبعض الأعمال الصحفية التي عملتها، وكان لديها شجاعة أن تعطي محمود درويش حقه. لم تضف شيئا جديدا بالنسبة لمحمود درويش فهذا معروف، ولكنها أيضا أظهرت العلاقة الصعبة بين إسرائيل وبين محمود درويش. فمن جهة كان هناك بعض المسؤولين يطالبون في تدريس قصائد محمود درويش في المناهج الإسرائيلية الدراسية، ومن جهة أخرى ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي أعلن أنه محمود درويش هو هتلر لبعض ما ورد في قصائده، وطبعا بغير حق. فالمهم أنه يعني إسرائيل كانت في مأزق بالنسبة لعلاقتها مع محمود درويش. من جهة هو يمثل الهوية الفلسطينية خاصة بجميع أنحاء فلسطين وبما في ذلك من بعرب الداخل، وهؤلاء إسرائيل تعتبرهم مواطنين، ولكنهم يقولون بعد محمود درويش وتأثيره على عقلياتهم وثقافتهم أكدوا أنهم فلسطينيين قبل كل شيء. فمن هنا نرى أن إسرائيل دخلت في ورطة كبيرة من خلال هذا الشعر، ومن هنا يأتي أيضا عنوان هذه القصة وهو متفجرات شعرية في داخل إسرائيل من خلال قصائد محمود درويش.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
الشاعر الفلسطيني محمود درويش كتب هذه الأبيات، وفي هذه الجملة تكمن أيضا الهاوية، وفيها تكمن مكونات الصراع. ماذا تعني كلمة فلسطين؟ أين تقع فلسطين؟
ولدت إلى جانب البئر والشجرات الثلاث الوحيدات كالراهبات.
ولد الشاعر في عام 41 في فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني.
ولدت بلا زفة وبلا قابلة.
عند احتلال فلسطين عام 48 كان درويش أحد الفلسطينيين الذين لم يهجروا من أرضهم، وفي عام 70 غادر درويش بلاده إلى المنفى دون أن يتوقف عن الحركة، المنفى الذي قاده إلى موسكو والقاهرة وبيروت وباريس وعمان، إلى أن استقر الشاعر في عام 95 في شقة تتكون من غرفتين في رام الله التي يرقد فيها جثمانه.
يقع متحف محمود درويش على هضبة في أطراف مدينة رام الله، مبنى ضخم صمم على شكل مدرج كالكتاب المفتوح، وفي منتصفه العلوي ضريح الشاعر.
من مقتنياته من غرفته، الكرسي اللي كان يجلس عليها، الجاكيت اللي كان يلبسه، كانت عنده.
يشكل المتحف رئة فلسطين الثقافية كما يصفه سامح خضر مدير متحف محمود درويش.
المتحف أكبر من مجرد مكان للاحتفاء بشعر، وإنما هو مكان بنحاول من خلاله سرد جزء من تاريخ القضية الفلسطينية وما تعرض له أبناء الشعب الفلسطيني. محمود درويش زي معظم الفلسطينيين دمرت قريته بالكامل بسنة 48، تعرض للاعتقال، هجره عائلته تعرض للاعتقال لأكثر من 5 مرات، فرضت عليه الإقامة الجبرية. سوى من ألبوم درويش الشخصي من مراحل عمرية مختلفة مع أشخاص مختلفين، بالإضافة طبعا إلى أماكن ومناطق مختلفة مع أصدقاء طبعا مختلفين، وبننتهي بوثيقة إعلان استقلال فلسطين.
الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد الذي كتب وثيقة استقلاله شاعر، وهذا الشاعر لم يكن إلا محمود درويش، وكان ذلك عام 88، وألقاها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أمام المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد آنذاك في الجزائر.
فهن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين.
الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 67 وفي الداخل، واللاجئون والمنفيون في جميع أصقاع العالم، جميعهم يمثلهم هذا الشاعر الذي كان لفترة طويلة على رأس قائمة المرشحين لجائزة نوبل للأدب، بيد أن إسرائيل تسعى منذ عشرات السنين إلى بلورة صيغة للتعامل مع الصوت الشعري للشعب الفلسطيني.
أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة.
عندما اقترح وزير الثقافة الإسرائيلي يوسي سريد في عام 2000 أن تدمج قصائد محمود درويش في منهاج الدراسة الإسرائيلي، اشتد النقد من كل صوب، مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقت ذاك إيهود باراك إلى إنهاء النقاش بقوله إن المجتمع الإسرائيلي لم يصل بعد إلى مثل هذا الإجماع. هنا اتضح أن كيفية تعامل إسرائيل مع هذا الشاعر أصبحت مشكلة حقيقية، فهو يجسد هوية الفلسطينيين الذين يعيشون في الداخل والخارج. وبعدما غدت أشعار درويش على لسان جميع الفلسطينيين، لم يعد بإمكان إسرائيل إدماج المواطنين العرب بالمجتمع الإسرائيلي.
قصيدة محمود درويش سجل أنا عربي كانت أول الانفجارات الشعرية الدرويشية داخل إسرائيل.
سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي.
في عام 2016 بث راديو الجامعة التابع لراديو الجيش الإسرائيلي برنامجاً ركز للمرة الأولى على قصيدة سجل أنا عربي في مقدمة الحوار الذي أجراه الإذاعي الإسرائيلي كوبي ميدان مع الكاتب الفلسطيني الطيب غنايم. وبعد الحوار ثارت ثائرة عدد من المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم وزير الجيش الإسرائيلي فيكتور ليبرمان ووزيرة الثقافة الإسرائيلية ماري ريغب التي طالبت عبر صفحتها في فيسبوك بإخراج إذاعة الجيش من المنظومة الأمنية لمنحها مساحة لمن يعترضون على مجرد وجود إسرائيل. وتقصد محمود درويش.
حقا من الصعب المبالغة في أهمية درويش في الثقافة الفلسطينية وفي الشعر الفلسطيني، وإحدى القصائد المعروفة له وربما أكثر قصائده شهرة المسمات بطاقة هوية. هذه القصيدة ستكون محور حديثنا اليوم، وهي قصيدة قديمة نسبيا في مسيرة درويش في الكتابة، نشرت في ديوانه الثاني أوراق الزيتون عام 1964. ولنتذكر أنه في عام 1964 كان العرب في البلاد لا يزالون تحت الحكم العسكري. درويش العضو في الحزب الشيوعي يعرف السجون الإسرائيلية بشكل جيد من داخلها. هذه القصيدة تمثل حالة التحدي بين عربي يتم فحصه تجاه جندي على حاجز. ربما.
في هذه القصيدة سجل أنا عربي يصف الشاعر الذي كان آنذاك في 23 الحياة اليومية المهينة للفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل بعد عام 48. وحتى عام 66 كان الفلسطينيون يعيشون في وطنهم تحت إدارة عسكرية محكمة كمواطنين من الدرجة الثانية، لم يكونوا يستطيعون آنذاك التنقل من مكان لآخر إلا بموافقة الحاكم العسكري المسؤول.
سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر، ولا أتوسل الصدقات من بابك، ولا أصغر أمام بلاط أعتابك، فهل تغضب؟
أصبح مطلع قصيدة الغضب هذه سجل أنا عربي في منتصف الستينات النشيد الوطني الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، وأدخلت القصيدة الشاعر الشاب إلى السجن لأنه سافر من حيفا إلى القدس لتقديم قراءة شعرية دون أن يحصل على تصريح من السلطات العسكرية الإسرائيلية. مناسبة هذه القصيدة يستذكرها أحمد درويش الأخ الأكبر للشاعر محمود درويش.
راح مع ريتا على مكتب الحاكم العسكري في عكا، بذكرش ما بده تصريح أو بده هوية أو إيش من النوع. لا اليهود يقول لمحمود شو بدك تسجل؟ ظلت كلمة حكى لي محمود بدي إنه تمتم فيها
سجل أنا عربي.
طلعت معه قصيدة. قالوا أنا مروحين على حيفا تقريبا كملت القصيدة.
بعد مرور 52 عاما على إطلاق قصيدة سجل أنا عربي، بث الراديو الإسرائيلي حوار الصحفيين حول القصيدة وخلفياتها التاريخية بمشاركة جمهور محب للشعر، وما كان من وزيرة الثقافة الإسرائيلية ماري ريغف إلا أن تتهم الإذاعة بأنها انتهكت حرية الصحافة. على إثر ذلك استجوب مدير الإذاعة العام. أما وزير الجيش الإسرائيلي فيكتور ليبرمان فقد أصدر بيانا صحفيا قارن فيه محمود درويش وأشعاره بهتلر وكتابه كفاحي. وكإثبات على ذلك استعان ليبرمان بالشطر الأخير من قصيدة سجل أنا عربي التي حذر فيها درويش من غضب الفلسطيني قائلا إنه إنجاع أكل لحم المغتصب.
أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت أكل لحم مغتصبي. حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي، أنا عربي.
بعد شهرين وأثناء منح جائزة الفيلم الإسرائيلي أوفير أواردز في تل أبيب، سببت القصيدة إشكالية مجددا. فأثناء التحضير للمهرجان، أعلن مغني الراب الفلسطيني العربي تامر نفار وزميله اليهودي يوسف سباري أنهما سيدخلان المقطع الأول من سجل أنا عربي في برنامجهما الموسيقي.
هو بال 2016 وقت توزيع الجوائز الأوسكار الإسرائيلي، وما كان عندي إصرار أني أطلع في قصيدة محمود درويش، بل كان عندي شرط، فرفضت بالأول أطلع أغني. بعدين فهمت أنهم داعيين كضيف، ضيفة شرف الوزيرة، وزيرة الثقافة ميري ريجيف، اللي قبلها بأسبوع وأسبوعين طلعت حملة شنيعة ضد محمود درويش، سجل أنا عربي. فقلت أوكي، تعرفوا إيش، إذا أنتوا داعيينها وداعييني كمان، صح أنا رفضت بس أنا لا مستعد أجي، بس بشرط بدي أطلع بنفس القصيدة. هي عبارة عن موقف كانت يعني، وبمساحات أخرى كنت بختار قصائد غير يعني، ولكن هاي كانت عبارة عن ستيتمنت سياسي وضروري على القليل، هيك كنت شاعر وقتها. فبس وقتها حسيت إنه كون أو لا تكون.
وعندما سمع صوت محمود درويش من مكبرات الصوت، غادرت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف القاعة.
سجل أنا عربي،
تغشو
أني عربي،
مسبار تعودات الزوج لي
هو 50,000،
يعني 8 ألدين
وتأثيرهم
في الأرض.
في نهاية رحلتي وصلت إلى البروة التي تفوح منها رائحة الياسمين، تلك القرية التي ولد فيها محمود درويش، والتي تبعد كيلومترات قليلة عن الجديدة إلى الشرق من مدينة عكا، حيث بيت العائلة الذي يسكن فيه أخوه الأكبر أحمد درويش. أحمد درويش علق صور محمود على كل جدران المنزل. أحمد درويش حدد التاريخ الذي دمر فيه الاحتلال الإسرائيلي قرية البروة في 11 من يونيو حزيران من عام 48، ولم يبق فيها حجرا على حجر، وفوق تلة هناك ترفرف نسمات خفيفة ويسود الصمت، ولا يسمع سوى صوت صراصير الليل.
راعي البروي وقت صغير يعني كتب مقال الحج، يعني اعتبر زيارته للبروي هي حج.
العلاقة غير الممكنة بين الشاعر الفلسطيني محمود درويش وحبيبته اليهودية ريتا، واسمها الحقيقي تمارا بن عامي، تحتل مكانة مميزة في حياة محمود درويش الشعرية، وتحولت إلى واحدة من أشهر القصائد، والتي كان مطلعها بين ريتا وعيوني بندقية، وغناها الفنان اللبناني مارسيل خليفة.
بين ريتا وعيوني بندقية، والذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية. بين ريتا وعيوني بندقية، والذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية.
أحمد درويش 80 عاما، استذكر شهر العسل مع زوجته، وأخرج من هاتفه المحمول صورة باللونين الأبيض والأسود، الصورة لريتا ومحمود درويش، جمعتهما بأحمد وزوجته وبعض الأصدقاء في مدينة نهرية في بداية الستينات.
وبعدين بعثت الصورة من ألمانيا، أنا كانتش عندي صورة، شهر العاشر ما كانش عندي. هاي الأولى على اليمين، هاي 64 تيجي لعندي هون كتير مليحة. وبين اليهود نشرت شغلات كتير اللي محمود، وإذا كان صار عندنا أمسيات ذكرى لمحمود هي بتشتغل منيح.
محمود درويش خلق أزمة لإسرائيل ولساستها، فحتى بعد وفاته ما زال هذا الشاعر يثير جدلا حول كيفية تعامل تل أبيب معه، فهو يجسد هوية 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل من ناحية، ومن ناحية أخرى يعتبر بالنسبة للقادة في إسرائيل صانع متفجرات شعرية.
فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العارفة.
في هذه الأيام توجد بنادق لا تعد ولا تحصى في إسرائيل، المجندات والجنود الشباب يحملون بنادقهم معبرين بذلك عن حالة الحرب الدائمة ضد الفلسطينيين. الجدار العالي حول الضفة الغربية الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار يجسد الصمت اللانهائي الذي يدل على الوضع السائد.
لقد نجا محمود درويش من الموت أكثر من مرة، وفي واحدة منها أكد الأطباء موته الحتمي، لدرجة أن أحد المقربين طلب من شقيقه أحمد أن يغادر المشفى الفرنسي ليعود إلى فلسطين، فاستغرب أحمد من سبب الطلب، فجاءه الرد: اذهب وحضر للجنازة. على عكس التوقعات لم يمت محمود درويش في تلك المرة، لكنه في مرضه الأخير كان موقنا بدنو أجله، فودع العائلة في فلسطين دون عبارته المعتادة. إلى اللقاء.
هو عندي هون إجا تلفون من رام الله إنه طلعت الفيزا، شو بده يروح ياخذها ويسافر. طلعت من هون كانت تلفت النظر اللي بالعادي يسلم ويقول هيك بتعرف ويتحرك وشي، تنام ولا التفت ولا التفت.
لقد واجه محمود درويش حافة الموت أكثر من مرة، في فيينا وفي باريس، في حين لفظ أنفاسه الأخيرة بعد عملية قلب معقدة أجريت له في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الصراعات مع الموت خلقت لدى محمود درويش قدرة مذهلة في وصف رحيله المؤجل.
فالموت سواسية أمام الموت، لا يتكلمون وربما لا يحلمون. وقد تكون جنازة الشخص الغريب جنازتي، لكن أمرا ما إلهيا يؤجلها لأسباب عديدة من بينها خطأ كبير في القصيدة.
شبكة أجيال الإذاعية، القصة الإذاعية، صانع المتفجرات الشعرية محمود درويش، رحلة في صدى المعاني. كاتبة القصة الصحفية الألمانية نؤومي شنايدر، ترجم القصة من الألمانية إلى العربية حكم عبد الهادي، الأصوات سماح نصار، حكم عبد الهادي، عبد الرحمن عثمان، تنسيق المقابلات أسماء فتحي، أعداد النص حكم عبد الهادي، سماح نصار، وعارف حجاوي، مونتاج وإخراج وليد نصار.